لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: أي لم يمتنع أفراده في الخارج، فيشمل الواجب والممكن الخاص كليهما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان كلامنا في الدرس السابق جاريا في بيان الإشكال الذي ذكر وتوجه إلى عبارة المصنف، وهو المعبر عنه في كلماتهم بإشكال أمكنت، وبينا أن حاصل هذا الإشكال وخلاصته أن الماتنة المصنفة بين محذورين: المحذور الأول وهو جعل قسم الشيء قسيما له، إن قال إن المراد من الإمكان هو الإمكان العام، وبين جعل قسم الشيء قسيما له إن قال إن المراد من الإمكان هو الإمكان الخاص. فعلى كلا التقديرين ثمة إشكال يتوجه إلى عبارة المصنف. فالمصنف ما مراده، ما مقصوده من الإمكان؟ هل هو الإمكان الخاص أو الإمكان العام؟ إذا قال بالإمكان العام يلزم عليه محذور جعل قسم الشيء قسيما له، إن قال المراد من الإمكان الإمكان الخاص يلزم عليه محذور، عليكم السلام، محذور جعل قسيم الشيء قسما منه. هذه الخلاصة التي انتهينا إليها، وبعد بيان هذا، يعني بيان أن هذين اللازمين والمحذورين أنهما باطلان واضح من خلال المقدمات الثلاثة التي بيناها، وأيضا كيف يلزم كل من هذين المحذورين، عليكم السلام، أيضا اتضح فلا نعيد مرة أخرى. الآن مباشرة ندخل في الجواب. أجاب الشارح عن هذا الإشكال بأن مراد المصنف من الإمكان في المقام هو الإمكان العام، مراد المصنف من الإمكان هو الإمكان العام، ومع ذلك فلا يلزم المحذور المذكور وهو جعل قسم الشيء قسيما له، لأننا بينا بحسب المقدمة الثالثة أن الإمكان العام تارة يلحظ بلحاظ القضية الموجبة، وتارة يلحظ بلحاظ القضية السالبة. فإذا لوحظ بلحاظ القضية الموجبة فهو أعم من الإمكان الخاص والوجوب، وإذا لوحظ بلحاظ القضية السالبة فهو أعم وهو مقسم لكل من الامتناع والإمكان الخاص. قلنا النتيجة أن الإمكان العام يصدق على كل من الوجوب والامتناع والإمكان الخاص، عليكم السلام ورحمة الله، يصدق ولكن على نحو التوزيع، عليكم السلام ورحمة الله، على نحو التوزيع لا على نحو العموم والشمول. هذا تقريبا المصطلح اتضح سابقا أو بيناه سابقا. على نحو التوزيع يعني ماذا؟ يعني أن الإمكان العام يقسم إلى قسمين، وقسم من هذين القسمين يعني إلى نوعين، ونوع من هذين النوعين له أقسام، نوع من هذين النوعين الآخر له أقسام. واضح؟ فالإمكان العام صادق على هذه الأقسام، لكن بواسطة، ليست بواسطة واحدة بل بواسطتين، بواسطة القضية الموجبة وبواسطة القضية السالبة. فهو صادق على الإمكان والامتناع بواسطة القضية السالبة، وصادق على الوجوب والإمكان الخاص بواسطة القضية الموجبة. الآن نستطيع أن نقول الإمكان في طرف القضية الموجبة ينقسم إلى الامتناع والإمكان الخاص؟ قلنا لا يمكن. يمكن أن نقول الإمكان العام في طرف القضية السالبة ينقسم إلى الوجوب والإمكان الخاص؟ لا يمكن. فالشارح يريد أن يقول إن المصنف أراد من الإمكان الإمكان العام والمحذور الذي ذكر، وهو جعل قسم الشيء قسيما له، لا يكون واردا. لماذا؟ التفتوا معي. لأن الإشكال والمحذور الذي توجه على فرض أن المراد من الإمكان هو الإمكان العام، ما هو؟ هو جعل قسم الشيء قسيما له. ما هو هذا الشيء؟ الامتناع. مصنف عبارته امتنعت أفراده أو أمكنت. إذا كان المراد من الإمكان هو الإمكان العام، الإمكان العام هذا الذهن المستشكل هكذا يقول، الإمكان العام صادق مقسم للامتناع وللوجوب والإمكان الخاص. فإذا كان المراد من الإمكان هو الإمكان العام، المصنف جعل في قباله، يعني في قباله امتنعت أفراده، يعني عطف الإمكان على امتنعت بأو، والأو تقتضي المغايرة أو النوعية، امتنعت أفراده أو أمكنت. والإمكان المراد به الإمكان العام، والإمكان العام يصدق على الامتناع. فالآن جعل القسم قسم، جعل قسم الشيء الامتناع الذي هو قسم من الإمكان العام جعله قسيما له. هذا هو المحذور. الشارح يقول هذا المحذور لا يرد، لأن الإمكان العام مقسم للامتناع فيما إذا كانت القضية سالبة، أما إذا كانت موجبة فلا يكون مقسما للامتناع. وكلامنا من هذا القبيل، كلامنا كلام المصنف من قبيل القضية الموجبة، والقضية الموجبة الامتناع فيها ليس قسما من الإمكان العام، بل هو قسيم له، بل هو قسيم له. وهذا ما أتى عليه أو ما أتت عليه عبارة المصنف. فهذا المحذور الذي ذكر لا يرد. وبعبارة أخرى، محذور جعل قسيم الشيء قسما منه لا يرد. لماذا؟ لأن هذا المحذور إنما يرد على فرض أن يكون المراد من الإمكان الإمكان الخاص. أما محذور جعل قسم الشيء قسيما له فأيضا لا يرد. لماذا؟ لأن الإمكان في المقام مقسم، الإمكان العام مقسم للوجوب والإمكان الخاص، ولا يكون مقسما للامتناع. حتى تأتي وتقول هذا الامتناع قسم من الإمكان العام وقد جعله المصنف قسيما له، وهذا لا، وهذا محذور. نقول الامتناع أصلا ليس ماذا؟ أصلا ليس قسما من الإمكان العام في طرف القضية الموجبة.
الآن ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك عبارة الشارح، لاحظوا عبارة الشارح ماذا قال؟ أي لم يمتنع أفراده في الخارج، أي لم يمتنع أفراده في الخارج. فالنظر هنا إلى القضية الموجبة التي لا يمتنع أفرادها في الخارج، أما القضية السالبة فيمتنع أفرادها في الخارج. لما تقول الإنسان ليس بموجود، عند حينما تقول شريك الباري ليس بموجود، واضح؟ شريك الباري ليس بموجود يعني أفراده في الخارج غير موجودة. الإنسان ليس بموجود، أفراده في الخارج أيضا غير موجودة. غايته أن هذا ممكن بالإمكان الخاص، هذا ممكن بالإمكان العام، يعني هذا أفراده في الخارج ليست موجودة ضرورة، أما الإنسان أفراده ليست موجودة في الخارج، ليس على نحو الضرورة، على نحو الإمكان الخاص، يمكن أن توجد يمكن أن تعدم. أما الشريك الباري لا يمكن أن توجد. المصنف كلامه فعلا ليس في قضية السلب والامتناع، في قضية الإيجاب. الإنسان موجود، الله موجود، فنظر إلى المفهوم الذي لا تمتنع أفراده في الخارج أو بالخارج، والذي يكون، وهذا معنى ماذا؟ وهذا معنى القضية الموجبة، هذا محصل القضية الموجبة. فالمصنف كلامه في القضية الموجبة، إذا كان في القضية الموجبة، إذا ورد الإمكان فيها، فهذا الإمكان يقسم إلى الوجوب والإمكان الخاص، بعد لا يكون مقسما للامتناع. فحينئذ إذا جعل الامتناع قسيما له لا يرد هذا المحذور، محذور جعل قسم الشيء قسيما له. واضح إن شاء الله؟ لهذا لاحظوا عبارة الشارع، قال أو أمكنت، أي لم يمتنع أفراده في الخارج، فحينئذ فيشمل الواجب والممكن الخاص كليهما. يشمل الممتنع؟ لا يشمل الممتنع، باعتبار أن الممتنع قسم من الإمكان العام في طرف القضية السالبة، وكلامه في القضية الموجبة. هذا تمام الكلام في إشكال أمكنت وبيان الجواب عنه. طبعا هناك جواب آخر لكن لعله بعيد عن مراد المصنف، فلا نذكره لا على نحو الإشارة ولا على نحو التصريح، لأنه قد يشوش. لكن الذي أريد أن أقوله أن هذا الذي ذكرناه لم يكن متفقا عليه بين كلامهم، لأن بعضهم قال أن عبارة المصنف تحتمل احتمالا آخر، هذا الاحتمال الآخر قد يكون ضعيفا قد لا يكون كذلك. بالنتيجة الجواب الذي تحصل من عبارة الشارح هو هذا، يعني بعضهم لم يتفق مع الشارح في بيان ماذا؟ في بيان عبارة المصنف. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني الذي نتعرض له في هذا الدرس هو المثال الذي ذكره الشارح على للمفهوم الذي وجد، المفهوم الكلي الذي وجد الكثير منه مع عدم التناهي. هذا المفهوم الكلي الشارح ذكر له مثالين، المثال الأول معلومات الباري وقد تقدم الكلام فيها، المثال الثاني النفس الناطقة على مذهب الحكماء. هذا المثال لم نبينه، قلنا يأتي الكلام عليه. نقول في المقام مقدمتان، المقدمة الأولى أن القدم والحدوث لهما أطلاقان، أن القدم والحدوث لهما أطلاقان. الإطلاق الأول القديم ما لم يكن مسبوقا بالزمان، ما لم يكن مسبوقا بالزمان. الحادث ما كان مسبوقا بالزمان. الإطلاق الثاني القديم ما لم يكن مسبوقا بالعدم. الحادث ما كان مسبوقا بالعدم. القديم ما لم يكن مسبوقا بالعدم. الحادث ما كان مسبوقا بالعدم. وكلامنا في المقام مبني على أساس الإطلاق الثاني لا على الإطلاق الأول، مبني على أساس الإطلاق الثاني أن القديم هو ما كان ما لم يكن مسبوقا بالعدم. الحادث ما كان مسبوقا بالعدم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ذكروا في محله أن من لا أول له، فلا آخر له كذلك. فهناك ملازمة بين من لا أولية له وبين من لا آخرية له. فالذي لا أول له لا يكون له آخر، يعني لا آخر له. الآن تفصيل هاتين المقدمتين يطلب من محله من علم الفلسفة، لكن فقط الإشارة إلى هاتين المقدمتين نحو إشارة، لأنهما ينفعاننا فيما نحن فيه. إذا توجهنا إلى هاتين المقدمتين نأتي طبعا المقتضبتين جدا، نأتي إلى محل البحث. النفوس الناطقة ماذا يراد بها؟ وهل هي قديمة أو حديثة؟ عفوا، أو حادثة؟ قديمة أو حادثة؟ قالوا بأن المراد من النفوس الناطقة أو النفس الناطقة هي النفوس المجردة عن الأبدان المفارقة لها. النفس الناطقة هي النفس المجردة عن البدن، يعني النفس لما تتصل بالبدن لا يقال لها النفس الناطقة. النفس الناطقة هي النفس المجردة عن الأبدان قبل أن تتصل بالأبدان. هذه قالوا هي المدبرة للجسم وغير حالة في الجسم، مدبرة له لا على نحو الحلول، لأن ما يكون حالا في الجسم يكون عرضا زائلا حادثا. هم يقولون النفس الناطقة هي المدبرة للجسم لكن لا على نحو الحلول، يعني لم تحل به، فهي إذن نفس مجردة عن البدن مفارقة له لكنها مؤثرة فيه، مؤثرة فيه على نحو التدبير. النفس الناطقة، فرقوا في النفوس بين عدة أقسام. قالوا هناك نفس نباتية، نفس حيوانية، نفس ناطقة مقدسة أو قادسة. الكلام فعلا في النفس الناطقة اللي هي القسم الثالث. على قولهم أو على يعني على مذهب الحكماء الآن نأتي، قالوا بأنها مجردة عن البدن، مفارقة له، يعني هي موجودة مخلوقة قبل خلق الأبدان، مدبرة للبدن. يعني كيف الآن بعض الأجهزة الآن تلفاز من بعيد وهو بيدك وتحرك في التلفاز، هو مو موجود في التلفزيون لكن هو من بعد يؤثر عليه يدبره. هكذا قالوا بأن النفس الناطقة هي مفارقة ولكن وليست حالة فيه، لأن ما يكون حالا في البدن يكون عرضا، يكون حادثا. فهذا هو المراد من النفس. الآن أين موجودة؟ بعد ما أعرف، في السماء الأولى، في السماء الثانية، هذا بحث إن شاء الله نبحث عنها في المستقبل. المهم هي الآن لا تكون حالة في البدن بهذا المعنى. قالوا التفتوا معي، الآن هذه النفس الناطقة بهذا المعنى كانت مسبوقة بالعدم أم لم تكن مسبوقة بالعدم؟ بعبارة أخرى، كانت قديمة أو هي حادثة؟ هنا مذهبان، مذهب الحكماء ومذهب المتكلمين أو كما يعبر المتألهين. مذهب الحكماء، الحكيم هو الفيلسوف، حكماء يعني فلاسفة. مذهب الفلاسفة أنها قديمة لم تكن مسبوقة بالعدم، أنها قديمة لم تكن مسبوقة بالعدم، فهي مفهوم كلي يصدق على كثيرين. ما إن توجد نفس ناطقة إلا وتوجد معها نفس ناطقة أخرى، والنفس الناطقة الأخرى توجد معها نفس ناطقة ثالثة، وهكذا. هذا المثال لأي شيء؟ للمفهوم الكلي الذي وجد الكثير منه مع عدم تناهي. الآن هو يمثل بالنفس الناطقة لا للأفراد وإنما للمفهوم. طبعا بعضهم مثل بالنفس الناطقة للأفراد وليس للمفهوم، واضح كما يأتي إن شاء الله من بعضهم يعني في كتب لاحقة أنه مثل بالنفس الناطقة للأفراد لا للمفهوم. الآن الشارح يمثل بالنفس الناطقة للمفهوم الذي وجد الكثير من أفراده مع عدم التناهي. فالحكماء يقولون النفس الناطقة في الحقيقة هي نفس قديمة ليست بحادثة. المتكلمون قالوا لا قديمة سوى الله تعالى، فكل ما عدا يكون ماذا؟ يكون حادثا، ومن ضمن هذه الحوادث النفس الناطقة. النفس الناطقة وإن لم تكن متعلقة بالبدن، حالة في البدن، لكنها حادثة وليست بقديمة. فإذا التفتوا معي، إذا قلنا بالقديم، إذا قلنا بأن النفس الناطقة قديمة، تصلح النفس الناطقة مثالا لأنها غير متناهية، لأن لا أول لها فلا آخر لها، غير متناهية. إذا قلنا بأنها حادثة تكون متناهية لأن لها أول، لها علة، كانت مسبوقة بالعدم، والله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها. هناك ملازمة بين من لا أول له لا آخر له، أما من كان له أول فله آخر، فحينئذ تكون ماذا؟ تكون محدودة بحد ومعدودة بعدد معين، فتكون ماذا؟ لا تصلح مثالا. إذا قلنا بمذهب المتكلمين لا تصلح مثالا، إذا قلنا بمذهب الحكماء تصلح مثالا. لاحظوا الشارح ماذا قال؟ على مذهب الحكماء، ما أتى بالنفس الناطقة مطلقة، قال كالنفس الناطقة على مذهب الحكماء.
شلون تتكسر مفهوم؟
نعم
تتكسر مفهوما ما تتناهى. شلون؟
قالوا النفس الناطقة حالها حال العدد، كما أن العدد كلما فرضت له حد، كلما يعني جئت بعدد فإنك ستفرض له عددا أعلى منه إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. النفوس الناطقة كذلك، كلما وجد منها فرد يوجد الفرد الآخر، فرد الثالث. نعم لا، هم يقولون قديمة،
قديمة كلما وجد يعني حدث التوجد.
هذا ما قلناه في علم الله تعالى أيضا، علم الله تعالى أيضا يوجد في هذا، في هذا الأمر يوجد، في هذا الأمر يوجد، في هذا الأمر يوجد. يعني لما نقول يوجد لا، لا يلازم أنه لم يكن موجودا. هم قالوا هكذا بأن النفوس الناطقة كيف الآن نتصور أنها غير متناهية؟ قالوا نتصورها كالأعداد، كالأعداد هي أولا لم تكن موجودة من قبل أحد، يعني لم تكن مسبوقة بالعدم. حكماء هكذا قالوا، للقدماء الحكماء لم يقولوا بأن العلة الوحيدة التي لم تكن مسبوقة بالعدم هي الله تعالى، فرق عن المتكلمين. المنهج العقلي الفلسفي يفترق عن المنهج الكلامي، واضح. المنهج الفلسفي يبحث عن الموجود من حيث هو موجود بصرف النظر عن أدلة الأحكام الشرعية، أو عفوا يعني بصرف النظر عن الشرع المقدس. أما المنهج الكلامي يتحدى أو يتطرق للموجود على طبق ماذا؟ على طبق الشريعة، لأن علم الكلام علم إسلامي، أما علم الفلسفة ليس علما إسلاميا بالأصل، ليس علما إسلاميا، أما علم الكلام علم إسلامي، فيبحث عنه على طبق الشرع المقدس. الشرع المقدس أثبت أن لا وجود قبل كل شيء إلا لله تعالى، فالله علة العلل. أما الفلاسفة لا يقولون هذا، لا يقولون هذا، يقولون النفس الناطقة. طبعا لابد أن يلتفت أن بعض الحكماء هكذا يقولون، مو كل الحكماء، وين أطلق الإشارة، لكن بعض الحكماء يقولون أن النفس الناطقة قديمة وليست بحادثة. فلما الآن نريد أن نصور المطلب ونقيسه بالنسبة للمتكلمين، بالنسبة للشرح هذا ليس بصحيح، هذه لها منهجية، هذه لها منهجية أخرى، واضح إن شاء الله. لذلك ليس كل الفلاسفة متكلمين، بعض الفلاسفة متكلمين، بعض الفلاسفة ليسوا بمتكلمين. إن هذا الفيلسوف يذهب مع عقله، يذهب مع عقله إلى فتح حدود بعيدة جدا، حيث أن العقل لا حدود له، العقل يمكن أن يفرض كل شيء. ففي بعض الأحيان يقع هذا في الانحراف، في الضلال، في من هنا تأتي التحذيرات من علم الفلسفة، من هنا تأتي التحذيرات من علم الفلسفة. ولو علم الفلسفة بنفسه ما فيه مشكلة، حتى بالنسبة للطالب اللي متمكن يعني من شرعياته، من أخلاقياته، من كثير من العلماء خاضوا في علم الفلسفة، بالعكس ازدادوا وصارت عندهم قوة. لكن بالنسبة للطلبة المبتدئين ويخوضون في مطالب عالية وما عندهم رصانة وحصانة شرعية أخلاقية، ممكن وليس ببعيد أنهم ينحرفون. لذلك الآن قضية كتب الضلال وكتب الانحراف قد تعد كتب الفلسفة العالية عميقة، التي تخوض في مطالب عميقة في ذات الله تعالى، في هذه قد تشكل خطرا على الطالب المبتدئ. بالنتيجة النفس الناطقة هكذا قالوا، كلما وجدت نفس الناطقة وجدت معها نفس ناطقة أخرى، وهكذا إلى غير، إلى ما لا نهاية، كما أن الأعداد لا نهاية لها كذلك هي لا نهاية لها. لكن هذا كله على مذهب حكماء لا على مذهب المتكلمين. طبعا بعض التفسيرات من قبل أهل الكلام يقولون النفس الناطقة هي النفس المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم، فالمراد بالنفس الناطقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على تفصيل طويل، وكل طرف له تفسيره وتأويله في هذا، وتقريبا أكثر من خاض في هذا في هذه المطالب وهذه المصطلحات الحقيقة المحمدية إلى آخره تقريبا العرفاء. المهم فالفلاسفة لهم كلام، المتكلمين لهم كلام، بالنتيجة المتكلمون يقولون بالحدوث، الفلاسفة بعض الفلاسفة يقولون بأنها قديمة. على كل حال قال: وكالنفس الناطقة على مذهب الحكماء لا على مذهب المتكلمين. وهذا القدم كما قلت لكم بمعنى ما لم يكن مسبوقا بالعدم. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف إلى مطلب آخر، وهذا المطلب بعنوان النسب الأربع. نتناول نقطتين. النقطة الأولى، نتناول نقطتين في هذا المطلب. لاحظوا لما نتابع عبارة المصنف ماذا قال المصنف؟ قال: والكليان. والكليان، السؤال حول هذه الكلمة: لما خص المصنف البحث في النسب بالكليين ولم يجعل المطلب شاملا للكليين وللجزئيين وللكل والجزئي، يعني لثلاثة أفراد؟ لما لم يجعله شاملا لثلاثة أفراد وإنما خصه بفرد واحد وهو الكليان؟ نقول في مقام الإجابة عن هذا السؤال، نقول: لقد خص المصنف البحث في مطلب النسب الأربع بالكليين، وذلك لأحد أمرين. الأمر الأول: لأن الجزئية إنما يتعرض له على في هذا الفن على نحو الاستطراد والتبع لا على نحو القصد، وهذا اتضح مما تقدم، وذلك باعتبار أن الجزئية لا يكون كاسبا ولا يكون مكتسبا. ومن جهة أخرى أن الجزئيات لا تكون متناهية ولا تكون مضبوطة، فالبحث عنها لا يفيد كمالا، البحث في الجزئيات لا ينفعنا في المقصدين، أو بالأحرى في المقصد الذي يبحث عنه في هذا الباب وهو التصورات، باب المعرف، لا ينفعنا فيه بحث الجزئيات. بحث الجزئيات لا يفيدنا تقنين قاعدة كلية يستفاد منها، وهذا تقريبا تقدم مما سبق. الأمر الثاني: لأن النسب الأربعة لا تجري جميعا في الجزئيين ولا في الجزء والكلي، لأن الذي يجري فيهما إما التباين فقط، وإما التباين والعموم والخصوص المطلق فقط. فالنتيجة أن الذي يجري نسبتان فقط وليس أربع نسب، ونحن نتحدث عن المفهوم الذي تجري فيه هذه النسب الأربعة. يعني نريد أن نبين النسب الأربعة وجريانها في المفهوم الذي تجري فيه. المفهوم الذي تجري فيه هذه النسب الأربعة إنما هو المفهوم الكلي، أما الجزئي فلا تجري فيه إلا نسبة واحدة وهي نسبة التباين. الكلي بالنسبة للجزئي لا تجري فيه إلا ماذا؟ إلا نسبتان، إما التباين وإما العموم والخصوص المطلق. بعد ما راح يكون بحثا متكاملا، نحن نريد مفهوما تجري فيه هذه النسب الأربع. أما نسبة التباين، أما الجزئيين، اكتفتوا معي، أما الجزئيان، فالجزئيان لا تجري فيهما إلا نسبة التباين. نقول هذا زيد، هذا عمر، أو زيد وعم، زيد وعم، النسبة بينهما ماذا؟ لا يمكن أن تكون غير التباين، لأن الجزئيات بأسرها متباينة فيما بينها، فزيد غير عم وعمر غير زيد، فالجزئيان لا يكون بينهما إلا التباين. زيد وعمر، زيد وهذا الفرس، تباين. لا شيء من الفرس بزيد ولا شيء من زيد بفرس. الآن بعد ذلك نرجع نسبة التباين إلى أي قضية ترجع إن شاء الله نبين هذا المطلب. أما بالنسبة للجزء والكل فالنسبة بينهما إما التباين وإما ماذا؟ العموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص المطلق مثاله الإنسان وزيد، الإنسان وزيد، الآن كلي وجزئي. التباين الكلي مثاله الفرس وزيد، الفرس وزيد، الفرس مفهوم كلي، زيد مفهوم جزئي، لكن النسبة بينهما ماذا؟ نسبة التباين. النسبتان الأخريان لا تجريان، نسبة التساوي العموم والخصوص من وجه لا تجريان. فالنتيجة أن التفتم، أما المفهوم الكلي قبل النتيجة، المفهوم الكلي تجري في نسبة التساوي، نسبة التباين، العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص من وجه، واضح؟ فحتى نقنن قاعدة، نذكر قاعدة، هذا يقتضينا أن نبحث عن ماذا؟ عن المفهوم الكلي لا المفهوم الجزئي، يعني النسبة بين الجزئيين أو النسبة بين الجزئي والكلي. ينبغي أن نبحث عن النسبة بين المفهومين الكليين، وهذا ما صنعه المصنف. لذلك قال ماذا قال؟ قال والكليان، والكليان، واضح إن شاء الله. الكليان الأمر الأول لا ينطبق عليهما، البحث عنهما بحث قصدي ليس استطراديا. الأمر الثاني لا ينطبق عليهما لأن المفهوم الكلي تجري فيه ماذا؟ النسب الأربع، وليس بعضها دون البعض الآخر. فحينئذ لأحد هذين الأمرين أو للأمرين معا خص المصنف البحث بالكليين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية النسب التي تكون بين الكليين أربع: نسبة التباين، نسبة التساوي، نسبة العموم والخصوص المطلق، نسبة العموم والخصوص من وجه. السؤال المهم: ما الوجه في هذا التقسيم؟ نبين الوجه إجمالا تفصيلا في الدرس القادم إن شاء الله. نقول: الكليان المتغايران بحسب المفهوم، هذا الآن نبين التقسيم. الكليان المتغايران بحسب المفهوم، إما هذا الشق الأول، إما أن لا يصدق شيء منهما على أفراد الآخر، لا يصدق، إما أن لا يصدق شيء منهما على أفراد الآخر، أو يصدق الأول، التباين الكلي، نسبة التباين. التباين يعني ماذا؟ هذا المفهوم لا يصدق على شيء من أفراد هذا المفهوم الآخر، والمفهوم الآخر لا يصدق على شيء من أفراد المفهوم الآخر. مثاله: الإنسان والحجر، لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الحجر بإنسان، الإنسان والحجر. أو يصدق، إما أن لا يصدق شيء منهما على أفراد الآخر، أو يصدق، أو يصدق يقسم إلى قسمين: إما أن لا يكون بينهما صدق كلي من جانب أصلا، أو يكون صدق، إما أن لا يكون بينهما صدق كلي من جانب أصلا، أو يكون صدق. يعني الآن عندنا مفهومان، التفتوا معي، أحد هذين المفهومين يصدق كليا على أفراد المفهوم الآخر ما موجود. يعني أقول كل أليف باء وليس كل باء أليف، أو نقول كل باء أليف وليس العكس، هذا ما موجود. يعني الصدق كلي من جانب على أفراد جانب آخر، هذا غير موجود. إذا كان الأمر كذلك، هذه النسبة أو هذا الأمر ماذا يحقق؟ أي نسبة؟ نسبة العموم والخصوص من وجه. فالقسم الأول: العموم والخصوص من وجه. مثاله: الأبيض والحيوان. لا نستطيع أن نقول كل أبيض حيوان، ولا نستطيع أن نقول كل حيوان أبيض. فإذا لا يوجد صدق كلي من طرف بالنسبة لأفراد طرف آخر. هذه النسبة الثانية، هذا الأول قلنا أو يكون صدق. هذا أو يكون صدق يقسم إلى قسمين: إما أن يكون صدق كلي من كلا الجانبين، أو يكون أو أن يكون الصدق الكلي من جانب واحد. الأول التساوي، الثاني العموم والخصوص المطلق. إما أن يكون الصدق كلي من كلا الجانبين، الإنسان والناطق، كل إنسان ناطق، كل ناطق إنسان. التساوي، لاحظوا الصدق الكلي من الجانبين. وإما أن يكون الصدق الكلي من جانب واحد، الحيوان والإنسان، كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسانا. هذا هو العموم والخصوص المطلق. فالخلاصة أن النسب الأربع هي: نسبة التباين، نسبة التساوي، نسبة العموم والخصوص المطلق، نسبة العموم والخصوص من وجه. هذا هو الوجه في بيان أن النسب أربع وليس أكثر من ذلك وليس أقل من ذلك. تبقى عندنا نسبة التباين الجزئي. نسبة التباين الجزئي، هل نسبة مستقلة بذاتها في قبل هذه النسب، أو هي مندرجة في الحقيقة تحت إحدى هذه النسب؟ طبعا هذا المطلب يأتينا في المطالب اللاحقة. هناك سنبين إن شاء الله أن التباين الجزئي ليس نسبة مستقلة في قبال هذه النسب الأربع. النسب الأربع فقط أربعة، مع ملاحظة، طبعا هذه ملاحظة تأتينا أيضا نزيدها بيانا في الدرس القادم إن شاء الله. هذه النسب التي تكون بين الكليين إنما تكون بحسب ماذا؟ بحسب الأفراد وليس بحسب المفهومين أنفسهما، بحسب الكليين أنفسهما، وإنما بلحاظ الأفراد. فالكليان في الذهن لا يكونان يعني متساويين أو متباينين أو بينهما عموم وخصوص من وجه، أو هذه النسب الأربعة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الخارج. المفهومان في الذهن إما مترادفان وإما متباينان فقط. في الذهن إما متباينان وإما مترادفان، يعني الترادف في الذهن يقال له ترادف، ما يقال له تساوي، تساوي نسبة خارجية. وإما متباينان، واضح؟ يعني كما يمثل مثلا الإنسان والناطق، في الذهن متباينان أو مترادفان؟ نعم، ترادف، 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 تباين. لماذا؟
بين الناطق له معنى والإنسان له معنى.
شيخنا ترادف، تباين، بينهما تباين. الإنسان الناطق كل شيء ثبت له النطق، قد يكون إنسانا قد لا يكون إنسانا، أما الإنسان خصوص الإنسان، واضح؟ فبينهما تباين. أما في الخارج فبينهما تساوي. فالنسب الأربع لحاظها لحاظ الخارج لا لحاظ الذهن. واضح إن شاء الله، وللكلام تتمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
حياكم الله.